أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم، واجعل فرجنا بفرجهم يا أرحم الراحمين. قدمنا في الفصل أو في ذلك الدرس حول هذا الفصل مقدمة حول الأسماء والصفات والمعرفة، وبينا أن المعرفة لله جل وعلا ممكنة على ضوء القرآن وسنة أهل البيت وما ورد عن أهل البيت، وبينا كذلك أن هناك ثلاث نظريات في المقام، وهي نظرية المجسمة والحشوية والمشبهة والذين أجروا الألفاظ على المصداق الخارجي كما يجرونها على المصادق المادية. النظرية الثانية نظرية المعطلة، والذين قالوا أن هذه الألفاظ لا تجري على الله جل وعلا، وبالتالي لا يجوز الخوض في ميدان الأسماء والصفات الإلهية، وبينا ذلك كذلك. والثالث قلنا هي نظرية الإمامية، والنظرية التي تستند وترتكز على القرآن وعلى روايات أهل البيت، وهي أن هناك إمكانية للتعرف على الذات جلت وعلا وعلت، ولكن التعرف أول شيء مو على الذات بما هي ذات، وإنما على الأسماء والصفات أول شيء. ثاني شيء إن كان التعرف من خلال يعني المستوى المفهومي والتعرف المفهومي، لا التعرف المصداقي الكنهي لتلك الصفات وتلك الأسماء. وقلنا في نهاية كلامنا الماضي أنه حتى عندما نقوم بعملية تجريد المفهوم ومن ثم تطهير المفهوم من الزوائد وشوائب النقص التي تعتريه بسبب المصداق وبسبب يعني اكتناه المفهوم بالتصورات المادية، تبقى اللغة لغة الألفاظ ولغة المفاهيم قاصرة عن التعبير عن الحقائق الموجودة شنو خارجها. كل ذلك مرت في الدرس الماضي، ووصلنا إلى أنها سوف تكون المعرفة معرفة مفهومية وليست بمعرفة شنو مصداقية. وقلنا نظرية كذلك بسرعة أن النظرية التي نعتمد عليها وهي تعتمد على الاشتراك شنو المعنوي، وأن اللفظ يدل على معنى، وهذا المعنى مشترك بين المصادق الخارجية، ولكن هذا المعنى المشترك مفهومان لا يعني أن المصداق منه يعني متحد ويجري بنفسه. يعني نقول الوجود مثلا مشترك معنوي، ولكن وجود الإنسان وجود ممكن ضعيف محتاج، ووجود الواجب هو وجود واجبي غني كمال لا محدود، وبالتالي المفهوم صحيح اتحاد معنوي بالمفهوم، ولكن المصادر شنو مختلفة. نطبق العبارة وإذا أكد شيء أعقب على ذلك إن شاء الله. الفصل الأول، كيف نتعرف على صفاته تعالى. طبعا هنا راح يبين أن الإنسان، هاي المقدمة قبل التشبيه والتعطيل، أن الإنسان ابن الدنيا ابن المادة، وهو متحيز وفي عالم الجسم والجسمانيات في عالم الكمي والكيفي والمادة، وبالتالي عندما ينطلق إلى أفق المعرفة الربوبية أو إلى ساحة العزة والكبرياء الإلهية تكون هذه الرواسب وتلك خلينا نسمي الإسقاطات المادية موجودة في ذهنه. فإذا أراد أن ينتقل انتقالة حقيقية إلى المعرفة الإلهية وإلى ساحة العزة والكبرياء والجبروت، إلى ساحة الصفات والأسماء، فلا بد أن يطهر نفسه من تلك العوالق المادية. اعتاد الإنسان الساكن بين جدران الزمان والمكان أن يتعرف على الأشياء المقيدة بالزمان والمكان، والمكان موصوفة بالتحيز والتجسيم، متسمة بالكيف والكم، إلى ذلك من لوازم المادة ومواصفات الجسمانية. فقد قضت العادة الملازمة للإنسان، لأن الإنسان اعتاد عليه من عن الماديات. نحن الآن جالسون وتوجد ملائكة تراقبنا و يعني تكتب ما نقوله، ما نتخطره، ما نفعله، ما نقوم ما من حركة أو سكون، ونحن غافلون لأننا أبناء المادة. وهذا يعني مشكل كبير أن الإنسان يغفل أن هناك بعدين آخرين. وفقد قضت العادة الملازمة للإنسان، أعني أنسه، أعني أنسه بالمادة واعتياده على معرفة كل شيء في الإطار المادي، أن يصور لربه صورا خيالية على حسب ما يألفه، على حسب ما يألفه من الأمور المادية السية. وقلما أن يتفق لإنسان أن يتوجه إلى ساحة العزة والكبرياء ونفسه خالية عن المحاكاة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو أي وادي المخلصين كما يقولون، أو وكذلك وادي المخلصين بالفتح هي أودية خاصة ممحضة لأهل الجهاد ولأهل المحبة ولأهل المعرفة ولأهل الخدمة. ما كل إنسان يدخل هذه الأودية وهذه الساعة. بين التشبيه والتعقيب بينا أكو نظرية المشبهة وفي مقابلها نظرية شنو المعطلة، وهما كأنهما طرفي نقيض أو كأنهما على طرفي نقيض وفي جانبين مختلفين من تفكيرهما. على ذلك الأساس اللي هو الأساس المادي، الإجراء المادي، ها يعني يا أساس، أساس أن الإنسان ابن المادة وهو مستأنس بالمادة والماديات، مستأنس بالزماني بالمكاني وهكذا. على ذلك الأساس افترق جماعة من الإلهيين إلى مشبههم ومعطلين. فالأولون اللي هو مشبهين تورطوا في مهلكة التشبيه وشبهوا بارئهم بإنسان له لحم ودم وشعر وعظم وله جوارح وأعضاء حقيقية من يد ورجل ورأس ويجوز عليه المصافحة والانتقال. طبعا الملل والنحل الجزء الأول 104 نفس العلامة السبحاني يوجد كتاب لديه الملل والنحال. طبعا قبل ما آتي يعني أنتم يعني أبحث في بعض الفضائيات مهمة جدا، أنه نحن لدينا روايات، لدينا روايات أن قلب المؤمن بين إصبعين من بين إصبعين من أصابع الرحمن، أو قلب المؤمن يعني كذا، أو هذا ظاهرها التجسيم. ولكن نحن لدينا قرينة عقلية، القرينة العقلية تقول أن الله جل وعلا ثبتت له الوحدة الحق الحقيقية، معناه أن الله جل وعلا لا محدود، ولا محدود يمتنع أن يكون شنو جسما وغير محتاج وغير مركب، وهو بسيط الحقيقة. وبالتالي هذه الروايات كلها شبيهة تؤول. لذلك قبل ما آتي كنت أتابع إحدى الفضائيات، قد واحد جاء من الجهاد الوهابية، يعني سماحة العلامة الحيدري في بعض المحاضرات ينتقد يعني ابن تيمية ومذهبه الأعوج بأنهم يقولون أن لله جل وعلا صعود ونزول، وأن الله خلق آدم على صورته، ويقول لا بد أن تكون لله صورة، وياهم الوهابية والصورة مادية، والله خلق على هذه الصورة المادية من وين؟ آدم. فينتقدها العلامة الحجري ويقولون انظروا لازموا كلام التجسيم. بعد قليل يخرجون سماحة العلامة في محاضرة أخرى يبين هم نفس الرواية، ويقول هذه الرواية رواية لطيفة، إن الله خلق آدم على صورته. يقولون انظروا هذا تناقض، هؤلاء هم أهل البدع وإلى آخره، يذكرون شيئا وينسونه ثم يعني ينقضون على أنفسهم. هو الكلام وهكذا، واقعا أنا أضحكت عليهم لأنه مقطع والتأويل مال سماحة العلامة يبين إحنا كل هذه الصفات، يعني وسع كرسيه السماوات والأرض، شنو يعني الكرسيه؟ كرسي شنو هذا؟ حقيقة لو مجاز؟ مجاز. والمجاز هنا استعارة لمستعارة؟ استعارة. ومن جلس على كرسي الحكم يعني وسعت قدرته، وسعت قدرته إشارة إلى القدرة، إشارة إلى القدرة. لما نقول هذا جلس على كرسي الكتابة، جلس على كرسي التأليف، يعني كرسي ما التأليف قاعد عليه، ما نقصد هذا المعنى مجازي، هم يضطربون في ذلك. ولذلك هؤلاء المشبهة المجسمة ماذا فعلوا؟ قالوا تجوز عليه المصافحة والانتقال. راح يذكر الآن المصنف يقول لو ننكر هكذا رب أفضل مما نؤمن برب عد شعرة جعات قطاط يمشطه وهو أمرد وينزل ليلة الجمعة ويجعل فخذه في النار غير رفع. وإنكار بارئ بهذه الأوصاف المادية المنكرة أولى من إثباته ربا للعالم، لأن الاعتقاد بالبارئ بهذه الصفات يجعل الألوهية والدعوة إليه منكرا تتنفر منه العقول والأفكار المنيرة. أنا أدور على رب أمرد، أمرد يعني بدون لحية، يأمر باللحية ثم يكون شنو بدون لحية هذا الرب. والطائفة الثانية اللي هي طائفة المعطلة أرادت التحرز عن وصمة التشبيه وعار التجسيم فوقعت في إسارة التعطيل، فحكمت في تعطيل العقول عن معرفته سبحانه ومعرفة صفاته وأسمائه طبعا وأفعاله، قائلة بأنه ليس لأحد الحكم على المبدأ الأعلى بشيء، ما يجوز لأحد أن يحكم بشيء من الأحكام وليس إلى معرفته من سبيل. مسدود باب المعرفة، معطلين، إلا بقراءة ما ورد في الكتاب والسنة. فقالت إن النجاة كل النجاة في الاعتراف بكل ما ورد في الشرع الشريف من دون بحث ونقاش، دون تدبر، دون تفكر، دون تأمل، دون أبحاث، دون تعميق، دون مقدمات. فقد نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. إذن شنو تفسير وسع كرسي السماوات والأرض؟ يا اتلو اسكت لا تتكلم، واضح إن شاء الله. وهذه هي النظرية الثانية في مقابل المشبهة وهم المعطلة. ما هو المسلك الصحيح؟ المسلك الصحيح هو مسلك الفرقة الحق. ولكن هناك طائفة ثالثة ترى أن من الممكن التعرف على صفاته سبحانه من طريق التدبر وعلى ضوء ما أفاض الله سبحانه على عباده من نعمة العقل والفكر. إذن أكو ساحة هي ساحة العقل والفكر والتدبر، وأكو منهج هو منهج المعرفة المفهومية، ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يلج إلى عالم الصفات والأسماء، والتي هي عبارة عن معرفة للذات تعالت بوجه من الوجوه. والمعرفة نكرر ونذكر أنها معرفة في إطار العالم المفهومي وليست بمعنى اكتناف الذات المصداقية. جيد. وعلى ضوء ما أفاض الله سبحانه على عباده من نعمة العقل والفكر وحجتهم في ذلك، ما هي الحجة يا أهل المسلك الثالث؟ قالوا نفس الكتاب، نفس السنة، فيها الأسماء، فيها الصفات، وقد أمر الله تعالى بالتدبر في ذلك. وحجتهم في ذلك أن الله سبحانه ما نص على أسمائه وصفاته في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله إلا لكي يتدبر فيها الإنسان بعقله وفكره في حدود ممكن. فهذا أمر يدعو إليه العقل والكتاب العزيز والسنة الصحيحة. ويكفي في تعيين هذا الطريق ما ورد في أوائل سورة الحديد من قوله سبح لله ما في السماوات والأرض إلى آخره، وإلى وهو عليم بذات الصدور. الآية اللي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كذلك هو الله الملك الذي لا إله إلا هو الملك المؤمن السلام المؤمن العزيز الجبار المهيمن. فيذكر أسماءه ويذكر أنه بعد قليل، طبعا هذه مقدمة أولى، أن آيات زاخرة بالصفات والأسماء ذكرت لو ما ذكرت، ذكرت، وهي المقدمة الأولى يريد يثبتها كمقدمة نقلية. وغير ذلك من الآيات المتضافرة في بيان صفات ذاته تعالى وأفعاله. فهل يظن عاقل أن تلك الآيات المتكثرة إنما أنزلها الله تعالى لمجرد القراءة والتلاوة كما قالوا؟ أنه شنو تفسيره شنو تلاوته والسكوت عليه؟ لا، ولو كان كذلك جئنا معكم. فما معنى التدبر في الآيات القرآنية الذي دعا القرآن شنو نفسه إليه بوجه أكيد؟ بعد ما يستدل في على المسلك الصحيح بالعقل وأن العقل لا بد أن يتدبر، وأكو أسلوب نقلي يدعو إلى التأمل، يأتي فيذكر رواية الإمام أمير المؤمنين، والتي إذا الإنسان تدبر فيها وجد أن أمير المؤمنين يجعل يعني في الطريق أوسط بين التعطيل وبين التشبيه، فلا تشبيه يعني المشبهة ولا تعطيل المعطلة، وإنما أطلاق الألفاظ بمعان معينة مشتركة في عالم المفهوم مع عدم اكتناه المصداق، وهو الحد الأوسط والنمرقة الوسطى.
بلك
بلي
شنو
علاقه النظريه مع القران؟ ما طلعت من القران شو
تسبيح
لا لا بعد هسه مذكوره بين السفوان والجهه بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. طبعا هذه يعني مجال الأفعال الإلهية. بعدين راح يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآيات يعني فيها معاني دقيقة جدا، حتى أن الفرقاء يقولون أن هذه يعني هذه الآية هو الأول الذي لا أول له، والآخر الذي لا آخر له، الظاهر الذي ظهرت به الأشياء، والباطن الذي يعلم بحقائق الأشياء. يقولون هذه الآية قرة عين العارفين، فنجد هذه الآية تذكر صفات الإلهية الأسماء الإلهية في هذه الآية، واضح إن شاء الله. وبالتالي نعم مذكورة كما قلنا، فكل آية يعني فيها أسماء فيها صفات. هسه راح نذكر القرينة الثانية، هسه بس انتظروا راح نذكر القرينة الثانية، فنجد أن هذا الموضوع وهو موضوع الأسماء والصفات والأفعال الإلهية موضوع خارجي، ولدينا عموم في آيات التدبر والتفكر، وذلك العموم يشمل ذلك المصداق. هسه راح نقرأ. فموجودة هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أسماء إلهية لمو أسماء، بل أمهات الأسماء يقولون كما يقولون المعرفة. وهناك كلمة قيمة للإمام علي عليه السلام تدعو إلى ذلك الطريق الوسط، قال عليه السلام: لم يطلع العقول على تحديد شنو صفته، لأنه لا محدود، لأن المصداق مادة والكون مادة، معلوم أو ليس بمعلوم؟ ليس بمعلوم، ما يستطيع أحد أن يقترب من سعة كبريائه. ولكن إذا كانت الصفة المصداقية التحديدية ممنوعة، فهل أن الصفات المفهومية ممنوعة؟ لا، شوفوا القسم الثاني: ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو القريب شنو البعيد، فهو قريب بمستوى وبعيد بمستوى آخر. والعبارة تهدف إلى أن العقول وإن كانت شنو هذه العقول غير مأذونة في تحديد الصفات الإلهية، لكنها شنو غير محجوبة على التعرف حسب ما يمكن، اللي سميناها المعرفة المفهومية. زين، وأوضحوا دليل على قدرة العقل على البحث ودراسة الحقائق السفلية والعلوية حث الوحي على التعقل 47 مرة، وعلى التفكر 18 شنو مرة، وعلى التدبر 4 مرات في الكتاب العزيز. فنجد التعقل نجد التفكر، نجد التدبر. هذه مفردات وتخصيص هذه الآيات. الله جل وعلا كبرى أن الله جل وعلا أمرنا بالتفكر والتدبر والتعقل، واضح؟ وتخصيص هذه الكبرى بالمصادق المادية هو تخصيص بلا دليل، وإنما تشمل التفكر والتدبر بمن؟ بالمصادق، سواء كانت المواضيع مادية أو معنوية، سواء كانت الحقائق سفلية أو علوية. شوفوا، لذلك يقول وتخصيص هذه الآيات بما وقع في أفق الحس المادة السفلي تخصيص بلا دليل. جيد، بعد راح نستدل بسيرة أمير المؤمنين. ولو كان عمل السلف في هذا المجال حجة فهذا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه قد خاض في الإلهيات في خطبه ورساله في خطبه ورسائله وكلماته القصار. فلا ندري لماذا تحتج سلفية العصر الحاضر والماضي بعمل أهل الحديث من الحنابلة والأشاعرة. هم يقولون عمل الصحابة حجة، ولا تحتج بفعل الإمام أمير المؤمنين ربيب أحضان النبي صلى الله عليه وآله وتلميذه الأول وخليفة المسلمين أجمعين، بل سيد التوحيد ورائد التوحيد وإمام الموحدين. واضح إن شاء الله لهنا؟ أكو سؤال لهنا في هذا الوقت ظهرت بعض الآراء، هذه الآراء وكأنها نظرية جديدة في مسألة التعرف على الله جل وعلا، ولكن ظهرت وقالت هذه النظرية أنه نحن لنشابه لنتقارب مع الخصوم لنتقرب إليهم من خلال المعرفة المادية على الله جل وعلا، يعني تجعل من الموضوع المادي بما هو هو ليس كوساط إلى الله جل وعلا كما سوف نرى، وإنما هذه البعض كما هو من وفريد وجدي يقول أنه كما أن الغرب يستعملون المذهب الحسي المادي لنستعمل نحن كذلك المذهب الحسي المادي في إثبات الله جل وعلا. ولذلك المصنف يقول هذا عبارة عن نظرية تعطيل ولكن بثوب جديد، حيث يقول فريد وجدي أن خصومنا يعتمدون على الفلسفة الحسية التجريبية والعلم الطبيعي في الدعوة إلى مذهبين. لذلك يقول خلنا نعتمد الفلسفة الحسية والعلم الطبيعي في مباحثنا الإلهية، وبعدين يقول بل لا مناص من الاعتماد عليهما. ليش؟ لأن يقول هو الذي أوصل الإنسان إلى ذلك الرقي الروحاني، ونحن نقول له إن كنت تقصد من ذلك أن نجعل من هذه المطالعة الطبيعية عبارة عن برهان إني للانتقال من المعلول إلى اللفظ، ونحن نقول بذلك. وأما أن نجعلها بما هي تميز لنا بعض المواضيع التي ليست لها علاقة بالمادة فهذا مما لا نرتضي. ولذلك يقول لقد عادت نظرية التحقيق في العصر الحاضر بشكل جديد، وهو أن التحقيق في المسائل الإلهية لا يمكن إلا من خلال مطالعة الطبيعة، ولكن سوف نجد بعد شوية سنصل إلى أن هناك مسائل أن إذا شفت أنا الطبيعة أعتقد أنه هذا نظام، فالله منظم له منظم، لا بد للنظام من منظم، لا بد للمخلوق من خالق، ولكن هذا الخالق أزلي أبدي بسيط ليس بمركب واحد ليس بكثير، علمه لا محدود قدرته لا محدودة، هو الأول ولا أول قبله، هو الآخر ولا آخرة بعده، هو الظاهر هو الباطن. هذه تقدر الأمور الطبيعية تكشف إن هذا؟ لا، ما تستطيع المقدمات الطبيعية أن تلج هكذا سنخ من العلوم أو هكذا ميدان من المعرفة. ولذلك ماذا قال محمد بن فريد وجدي في كتابه على أطلال المذهب المادي؟ بما أن خصومنا يعتمدون على الفلسفة الحسية والعلم الطبيعي في الدعوة إلى مذهبهم فنجعلهما، أي الفلسفة والعلم الطبيعي، عمدتنا فنجعلهما عمدتنا في هذه المباحث، بل لا مناص لنا من الاعتماد عليهما لأنهما اللذان أوصلا الإنسان إلى هذه المنصة من العهد الروحاني. نحن نقول له لا، إنما نحن نعتمد على المواضيع الطبيعية في تنقيح بعض المواضيع، كما في دليل النظم إذا تذكرون نقحنا أن هذا العالم مخلوق فلا بد له من محدث، فلا بد له من خالق، فلا بد له من منظم، ولكن لا نستطيع أن ندخل المختبر ونجري بعض التجارب وبعض الأمور في الدورق وفي البايبت وغيرها على تثبت أن الله أبدي أو أزلي، ما ممكن. أقول لا شك أن القرآن يدعو إلى مطالعة الطبيعة كما مر، يرد المصنف، إلا أن الكلام في مدى كفاية النظر في الطبيعة ودراستها في البرهنة على المسائل التي طرحها القرآن الكريم، مثل قوله سبحانه ليس كمثله شيء. هاي ليس كمثله شيء، أستطيع فقط بالمنهج المادي الطبيعي أن أثبت ليس كمثله شيء؟ الجواب لا. ولله المثل الأعلى، لله الصفات العليا، الصفات اللامحدودة، له الأسماء الحسنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو معكم أينما كنتم. كل هذه الآيات التي أمرنا بالتدبر بالتفكر بالتعقل في مضامينها لا تنالها يد الحس، لا تنالها يد التجربة والمنهج التجريبي والفلسفة الحسية والعلم الطبيعي إلى غير ذلك من المباحث والمعارف التي لا تنفع دراسة الطبيعة ومطالعة العالم المادي في فك رموزها والوقوف على حقيقتها، وإنما نحتاج في هكذا آيات، في هكذا معارف، نحتاج إلى المنهج العقلي الصرف، إلى الدليل العقلي شنو الصرف، بل تحتاج إلى مبادئ ومقدمات عقلية وأسس منطقية. نعم أن مطالعة الطبيعة تهدينا إلى أن للكون صانعا، لأن أكو مصنوع، عالما، لأن لك الجراس ها؟ لك؟ أن للكون صانعا عالما قادرا باعتبار أكو مصنوع، أكو معلوم، أكو مقدور، ولكن لا تهدينا إلى أجوبة عن سؤالات عديدة في هذا المجال. مثلا هل الصانع أزلي أو حادث؟ هذا عقل كثير، واحد أو كثير، بسيط أو مركب، جامع لجميع صفات الجمال والكمال أو لا، هل لعلمه حد ينتهي إليه أو لا، هل لقدرته نهاية تقف عندها أو لا، هل هو أول الأشياء وآخرها، هل هو ظاهر الأشياء وباطنها؟ فالإمعان في عالم الطبيعة لا يفيد في الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها من المعارف المطروحة في القرآن، لأن لدينا منهجان، منهج تجريبي حسي يعتمد على التجربة والملاحظة والحس كأداة للمعرفة، ولدينا منهج عقلي منطقي يعتمد على الملازمات العقلية والقوانين العقلية في الوصول إلى شنو النتائج اليقينية الجسمية. وعندئذ لا مناص عن سلوك أحد الطريقين، إما أن يصار إلى التعطيل وتحريم البحث حول هذه المعارف. لماذا؟ لأنكم تقولون أن المنهج الذي يجب أن نتبعه هو المنهج الطبيعي التجريبي، وهذه المسائل لا تنالها يد التجربة والحس والطبيعة. إذن إما أن تعطلوا، رجعنا إلى نظرية المعطلة، أو لا أكون منهاج آخر، إما أن يصار إلى التعطيل وتحريم البحث حول هذه المعارف، صرنا معطلة، وإما الإذعان بوجود طريق عقلي يوصلنا إلى تحليل هذه المعارف. وبما أن التعطيل مخالف لصريح العقل والنقل، فالمتعين هو الطريق الثاني وهو المطلوب. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال على ما تقدم لحد الآن؟ أنا منتظر إن شاء الله في الطرق الصحيحة، طبعا الطريق الأول. بعدما يعني تبينت المناهج الثلاثة والنظريات الثلاثة في معرفة الله جل وعلا، يبين المصنف حفظه الله الطرق الصحيحة إلى معرفة صفاته. طبعا لدينا أربعة طرق. الطريق الأول هو الطريق العقلي، الطريق الثاني هو طريق المطالعة في الآيات الآفاقية والأنفسية. الطريق الثالث هو الرجوع إلى الكتاب والسنة
صحيح.
والطريق الرابع هو طريق الكشف وال والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.